بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في اللقاء العاشر، الدرس العاشر من دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية. وكالعادة أيها الإخوة، قبل أن نبدأ في سرد أحداث هذا اللقاء، لابد من ذكر نبذة بسيطة عن أهم الأحداث التي تكلمنا بها في اللقاء السابق. في اللقاء السابق تذكرون قلنا بأن مصعب بن الزبير من العوام ألحق هزيمة كبيرة في جيش المختار وقتله، وقتل من الذين استسلموا له 7000، قالوا بأنه أبادهم جميعا، صبرهم، قتلهم صبرا، كان يريد أن يعفو عنهم، ولكن تكاثر عليه قادته وطالبوا بالثأر، لأنه يعني المختار، هذا جيش المختار، والمختار أوقع بهم خسائر جسيمة في حروبه التي قاتل بها أهل العراق. وأيضا تكلمنا أيها الإخوة عن الخوارج الذين خرجوا، الزبير بن محوز لما قتل وأمروا عليهم قطري بن الفجاءة، تكلم عن أخباره بعد ذلك. ثم أيضا تكلمنا عن خروج عبد الملك بن مروان إلى قرقيسيا لقتال زفر بن حارث الكلابي، وفي أثناء الطريق انسحب عمرو بن سعيد بن العاص، عمرو الأشدق، انسحب عمرو بن سعيد الأشدق، انسحب إلى دمشق واستولى عليها وخرج على عبد الملك، وعاد عبد الملك ودار بينهما قتال، ثم عقد الصلح، ولكنه كما قلنا كان صلحا على دخن، وانتهى الأمر بأن قبض عبد الملك بن مروان على عمرو بن سعيد وقام بقتله. ثم تكلمنا عن حروب قبلية دارت بين القبائل القيسية والقبائل الربعية، وذكرنا بعض أحداثها، وقلنا كان المتزعم لهذه الحروب هو عمير بن الحباب السلمي، والذي انتهى به الأمر بأنه قتل، ولكن زفر بن حارث الكلابي قتل الكثير من بني تغلب انتقاما له لما حدث. ومع ذلك كما قلنا، قال القصيدة التي يقول بها: قتلنا منهم ما أتينا صبرا وما عدلوا عمير بن الحباب، قتلوا الكثير، وحدث في هذه الحروب الشنيعة حماقات من الطرفين، كما قلنا قاموا ببقر بطون النساء البريئات الحوامل، هذا منتهى الجهالة، هذا أمر يحدث في دولة الإسلام، هذا شيء في غاية الخطوة. نعم، ما انتهت حقيقة رواية هذه الحروب القبلية، ولذلك نريد أن نكمل الكلام عنها في هذا اللقاء. أيها الأخوة، من أخطر الأمور عند العرب، عند الأشراف من العرب أيضا، أخطر الأمور عند العرب بالطبع عند أشرافهم، أن تستفزهم في أمر من أمور الكرامة، هذا يعني مسألة في غاية الخطوة، إذا قمت باستفزازهم في أمر من أمور الكرامة، خاصة إذا كان ذلك على الملأ، قد ينتج، بل ينتج عن ذلك تطورات لا تحمد عقبها. في حرب البسوس التي دارت بين بكر وتغلب ابني وائل، تحدثنا عنها ذا تذكرون في دروس العرب حسب ونسب، واستمرت هذه الحرب، حرب البسوس كما يقولون، استمرت لمدة 40 عام يعني تقريبا، لم يحسمها إلا دخول الحارث ابن عباد ابن ضبيعة، وهو من بني قيس بن ثعلبة، وبنو قيس بن ثعلبة من قبائل بكر بن وائل، وكان الحارث بن عباد معتزلا لهذه الحرب، فلما قتلت بنو تغلب جساس بن مرة، ذهب البكريون إلى الحارث بن عباد وقالوا له: لقد فني قومك. فأرسل ولده بجير إلى المهلهل بن ربيعة التغلبي ليطلب منه الكف عن القتال، ولكن المهلهل قتل بجير بن الحارث في القصة المعروفة لا نستطيع أن نذكرها بتفاصيلها، وكان هذا طبعا سببا في دخول الحارث بن عباد الحرب. ولما دخلها حسمت هذه الحرب الطويلة بهزيمة المهلهل وبني تغلب، بها تفاصيل لا نستطيع أن نتكلم عنها. الجحاف بن حكيم بن عاصم بن قيس بن سباع بن خزاعي بن محارب بن هلال السلمي من سادات بني سليم ومن شجعان العرب، وهو من أقرب بني سليم إلى عمير بن الحباب السلمي، ولكنه كما قال أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي مولى تيم القرشيين يقول أو قال أبو عبيدة لم يدخل الجحاف في الحرب التي دارت بين القيسية وبني تغلب، وكان الجحاف أيها الأخوة من جلساء عبد الملك بن مروان، وبعد يوم الثرثار الأول الذي انتصر به التغلبيون وقلنا كان بهم في ذلك الوقت الكثير من النصارى إن لم يكن غالبهم، قال الشاعر الكبير غياث بن غوث التغلبي الذي يعرف بالأخطل، والأخطل هذا الشاعر الكبير نصراني من بني تغلب، قال مفتخرا: لما رأونا والصليب طالعا ومار سرجيس وموتا ناقعا والخيل لا تحمل إلا دارعا والبيض في أيماننا قواطعا، خلوا لنا الثرثار والمزارع وحنطة طيسا وكرما يانعا. نقول طيس يعني شيء طيس يعني وافر، وحنطة طيسا وكرما يانعا، كرم بيشرب خمر فيه الخبيث. ثم بعد يوم الشرعبية، هذا متى قالها هذه القصيدة الأولى أو الأبيات هذه؟ قالها بعد يوم الثرثار الأول الذي انتصر به التغلبيون على القيسي. بعد يوم الشرعبية أيضا الذي انتصرت به تغلب، قال الأخطل: ولقد بكى الجحاف لما أوقعت بالشرعبية إذ رأى الأهوال، ولقد بكى الجحاف لما أوقعت بالشرعبية إذ رأى الأهوال. الكلام يقوله في مجلس عام وعند الخليفة، هذا حليم ساكت، حليم مجنون، هذا ما هو حليم، شوفون بعدين. ثم لما اصطلح عبد الملك بن مروان، ونتكلم عن هذه الأحداث بعد ذلك، تم الصلح بين عبد الملك وزفر بن الحارث واجتمعت الناس على الخليفة، قال الأخطل يذكر وقعة الحشاك التي قتل بها عمير بن الحباب، ماذا قال؟ قال: بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آو وهم نصر، بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آو وهم نصر، وقيس عيلان حتى أقبلوا رقصا فبايعوا لك قصرا بعدما قهروا، ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلافها ضجر. هذه قصيدة أيضا استفزازية، بني أمية قد ناضلت دونكم أبناء قوم هم آو وهم نصر، وقيس عيلان حتى أقبلوا رقصا فبايعوا لك قصرا بعدما قهروا، ضجوا من الحرب إذ عضت غواربهم وقيس عيلان من أخلافها ضجر. مشكلة، كل ذلك أيها الأخوة يعرض بقيس ويفخر عليهم، والجحاف لا يجيب، لم يجبه الجحاف لم يرد عليه كل هذا الكلام، والجحاف لا يجيب. ثم حدث أن كان الجحاف جالسا يوم من الأيام في مجلس الخليفة، فدخل الأخطل. لما جاء الأخطل وشاهد الجحاف، قال الأخطل قصيدته التي يقول فيها: ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سليم وعامر. كان الجحاف أيها الأخوة يأكل رطبا كما يقول المؤرخون، فجعل النوى يتساقط من يده من شدة الغضب، فقال الجحاف: بلى، سوف نبكيهم بكل مهند وننعي عميرا بالرماح الشواجر. ثم قال له: يا ابن النصرانية، ما كنت أظن أنك تجترئ علي بمثل هذا. قالوا: فأخذت الأخطل الرعدة من الخوف، ثم قام إلى عبد الملك وأمسك ذيل ثوب الخليفة وقال: هذا مقام العائذ بك. ثم قام الجحاف يجر مطرفه حمية وجزعا كما يقول أبو عبيدة. فقال عبد الملك للأخطل: ما أراك إلا قد جررت على قومك شرا طويلا. نعم، ترى اللسان، حزلات اللسان يعني خطيرة جدا، قاتلة مدمرة. انظروا أيها الإخوة ما حدث. الجحاف أيها الإخوة الآن خلاص صمم على 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 التنكيل وعلى القتل وعلى رد هذه الإهانات. أخطل شاعر الدولة، شاعر كبير وشعره ينتشر، وكيف تمسح هذه الإهانات إلا بفعل يمسح هذا الكلام. الجحاف رتب له حيلة مع بعض الكتاب في ديوان الخليفة، وأخذ كتابا مزورا يفيد بأن الخليفة قد ولاه صدقات بكر وتغلب في الجزيرة، ويقال بل زور عليه على لسان الخليفة أن الخليفة عهد إليه بإمارة الجزيرة، جزيرة هذه المعروفة عند دجلة والموصل، ثم إنه أتى بأجربة مملوءة، أجربة جراب الكيس كياس، أتى بهذه الأجربة هذه الأكياس وحشاها بالتراب، ثم أتى قومه وقال لهم بأن الخليفة قد ولاني الجزيرة وهذه الأموال معي. أحد الرابع طماعين، ولد عمهم وصار أمير على الجزيرة وهذه الأموال، فراح معه، فذهب معه الكثير من فرسان قومه. فلما اقترب من ديار تغلب نثر التراب ومزق الكتب وقال لمن جاء معه: ما من ولاية ولكني غضبت لكم. وأخبرهم بما حدث في مجلس الخليفة وقال لهم: من أحب أن يدرك ثأر قومه فليصحبني، فإني قد أقسمت ألا أغسل رأسي حتى أوقع في بني تغلب. فعاد بعضهم وسار معه البقية من المصممين على الانتقام والأخذ بالثأر. وصل الجحاف ومن معه إلى مكان اسمه البشر، مكان اسمه البشر، وهاجموا جماعة من بني تغلب على ماء اسمه الرحوب لبني جشم بن بكر. هذا الماء تعرفون المياه في القبيلة، كل ماء لفخذ من فخوذ القبيلة أو جماعة من القبيلة، المياه البئر الفلانية. فالرحوب هذا لبني جشم بن بكر، هؤلاء من تغلب. قال ابن الأثير أنه صبحهم، جاهم صباح، ويقول أبو عبيدة أنه هاجمهم ليلا بيتهم، لكن هذا صباح. ابن الأثير يقول أنه صبحهم، وأبو عبيدة يقول أنه بيتهم، جاهم ليلا. ثم حصلت مجزرة من أبشع المجازر في التاريخ العربي، كل ذلك أيها الأخوة بسبب طي الشاعر أحمق الأخطل، وإن كان من كبار شعراء العرب إلا أنه ارتكب حماقة كبيرة بسبب استفزازه المستمر لهذا الرجل الذي اعتزل الفتنة. يقولون قتل الجحاف من بني تغلب مقتلة عظيمة، وأسرف في القتل، وبقر البطون عن الأجنة، وفعل كما يقولون أمرا عظيما، وأسر أحد رجال الجحاف الأخطل، أحد من كان مع الجحاف أسر الأخطل، وكانت عليه على الأخطل عباءة قذرة، فلم يعرف وظنه عبدا، فقال له: من أنت؟ فقال له الأخطل: أنا عبد من عبيد بني تغلب. فأطلقه، قلنا العبد ما يتعرض له. فاختبأ الأخطل في جب، في جليب قليب بئر. فلما ذهب القوم خرج من هذا البئر، من هذا الجب الذي اختبأ به، وذهب الأخطل إلى عبد الملك بن مروان وقال له قصيدة نذكر بيتين منها، يقول: لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعول، فإلا تغيرها قريش بملكها يكن عن قريش مستماز ومرحل. لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعول، فإلا تغيرها قريش بملكها يكن عن قريش مستماز ومرحل. طبعا حرض الخليفة، إذا ما تأخذوا لنا حقنا ترى بعد حنا مالنا ولاء للخليفة لولي الأمر. هذا الأمر عظيم وفي غاية الخطورة إذا ترك هكذا من دون أن تتدخل الدولة، فإذا لم تتدخل الدولة فقد تتطور الأمور إلى درجة يصعب معها وضع حد لهذه الفتنة القبلية، بل ربما تتدخل قبائل أخرى مع هذا الطرف أو ذاك، ويتسع بذلك كما يقولون الخرق على الراقع. وقد يقول قائل: وأين الدولة من هذه الفتنة التي خللتها عدة معارك ومواجهات دامية؟ أين الدولة؟ كانت فتنة مستمرة وحرب كبيرة بها عدة معارك، أين الدولة من هذه المواجهات التي حدثت؟ والجواب على ذلك أيها الأخوة أن هذه المعارك كانت تقع في البادية وفي أطراف الريف بعيدا عن المدن، وكانت الدولة أيضا مشغولة بمواجهة الخارجين عليها. ثم من يعني جانب آخر، الخليفة نفسه كان في بداية الأمر يهمه ألا تتوقف هذه المصادمات القبلية، لأنه عن طريقها يتخلص من أعدائه من دون أن يرسل بقوات لقتالهم. ولذلك فرح فرحا شديدا عندما أرسلوا له برأس عمير بن حباب السلمي الذي قتل في معركة الحشاك. عبد الملك بن مروان لما رأى أن الأمور قد وصلت إلى هذا الحد الخطير تدخل وأمر بالقبض على الجحاف ليبطش به، ولكنه هرب، الجحاف هرب إلى بلاد الروم، وقال يخاطب الأخطل، قال له قصيدة رهيبة حقيقة، يعني معانيها قوية. الأخطل يلقب بأبي مالك، فقال له يخاطبه الجحاف: أبا مالك، هل لمتني أو حضبتني على القتل؟ أم هل لامني كل لائم؟ ألم أفنكم قتلا وأجدع أنوفكم بفتيان قيس والسيوف الصوارم؟ بكل فتى ينعي عميرا بسيفه إذا اعتصمت أيمانهم بالقوائم، فإن تطردوني تطردوني وقد جرى بي الورد يوما في دماء الأراقم. نكحت بسيفي في زهير ومالك نكاح اغتصاب لا نكاح دراهم. وأخذ الجحاف يتنقل أيها الأخوة في بلاد الروم، وأكرمه ملك الروم وعرض عليه أن يتنصر ويعطيه ما يشاء، ولكن الجحاف أيها الأخوة قال له: ما أتيتك رغبة عن الإسلام. الجحاف لم يصنع مثل ما صنع جبلة بن أيهم الملك الغساني الذي فر من عمر بن الخطاب إلى بلاد الروم وتنصر في القصة التي تذكرون، لما لطم الرجل الفزاري، هذا الملك جبل بن أيهم لطم رجلا من بني فزارة في الطواف حول الكعبة، كان الفزاري قد وطأ إزار بن أيهم فحله فلطمه وهشم أنفه، فذهب الرجل الفزاري إلى عمر بن الخطاب الفاروق رضوان الله عليه، فسأله سيدنا الفاروق، سأل جبله فاروق رضي الله عنه، سأل جبل عن الأمر، فذكر له ما حدث، فقال له الفاروق: إما أن ترضيه وإلا أقدته منك، يعني أجعله يلطمك واحدة بواحدة واحدة بواحدة. فقال جبل لعمر: ظننت أني إن أسلمت أكون أكثر عزا مما أنا عليه في الجاهلية. فقال له الفاروق: ولكن الإسلام ساوى بينكم. فقال له جبل: إذن أتنصر؟ تقول يا جبل لعمر بن الخطاب: أتنصر يعني ترتد عن الإسلام؟ فقال له الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل رضي الله عنه: إذن أضرب عنقك، أضرب عنقك. تتنصر ترتد، ما لك إلا القتل، إذن أضرب عنقك. فقال له جبله: فأمهلني إلى الغد. فأمهله ففر جبله ومن معه إلى بلاد الروم تحت جنح الظلام، وعاش جبل في بلاد الروم متنعما بنعيم الدنيا. كتب الأدب ذكرت الكثير عن حياته في بلاد الروم، لكن لا يتسع المجال للكلام عنها هنا. ثم بعد مدة من مقامه في بلاد الروم وفي هذا النعيم الدنيوي الزائل، تفكر في حاله هذا الملك الغساني العربي، تفكر في حاله وما صنع بنفسه، فقال قصيدته الرائعة التي يقول فيها: تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها، لو صبرت لها ضرر فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر. الجحاف بعد ذلك أيها الإخوة ما يستطيع العربي الحر أن يعيش في بلاد الغربة الأجانب في ذلك الوقت، بلاد الإسلام، بلاد عز ومنعه، كيف يطلع طريد ويترك قومه؟ لكنه أيضا إن رجع لن يتركه بنو تغلب، لابد أنهم يأخذون بثارهم، لابد من قتله. فقال: أرجع حتى لو قتلوا. فماذا صنع قبل أن يرجع؟ لابد أن يستأذن الخليفة، يسترضي الخليفة، فكتب إلى زعماء القيسية الجحاف في كانوا طبعا زعماء القيسية لهم تواجد كبير في بلاط الخليفة، كتب لهم لأخذوا له أمانا من الخليفة فأعطاه الأمان، فلما قدم عليه ألزمه طبعا الخليفة بدفع ديات من قتل، فساعده رجال قيس على جمع الديات فجمع. وطبعا ذكر المؤرخون أيضا، بعض المؤرخين ذكروا أن الجحاف بعد أن بلغه وهو في بلاد الروم بأن عبد الملك بن مروان أعطاه الأمان، إذن هو الآن أخذ الأمان من الخليفة، لكن بقى بنو تغلب، فذهب إلى البشر، ذهب الجحاف إلى البشر وقد لبس كفنه، وجاء إلى بني تغلب وقال قد جئت إليكم أعطي القود من نفسي. جاءهم لابس الكفن مثل ما يصنعون الآن بالصعيد، شايل الكفن على يده. هذه طبعا تكون واحد أبوه مهما قتل منهم وصنع ذلك فهم يعفون عنه، لماذا؟ هذه توازي الشرف الذي استبيح بالقتل، لما تقتل من رجالهم وتأتيهم شايل كفنك، يعني هذه تعتبر توازي أنهم قتلوك، هذه رهيبة ما يصنعها يعني أي شخص، هذه مسألة حمل الكفن أو لبس الكفن. فلما جاءهم جاء إلى بني تغلب وقال قد جئت إليكم أعطي القود من نفسي. الشباب شبانهم أرادوا أن يقتلوه، حماس الشباب وطي الشباب، ولكن أشياخهم كفوهم عنه، أشياخ لهم حكمة يعرفون عادات العرب وخلاص هذه تكفي عندهم، وعفوا عنه، كفوا الشباب عنه الأشياخ، شيخ بني تغلب وعفوا عنه. ثم أن الجحاف يقول أنه تنسك وتدين وذهب إلى مكة، ذهب حاجا إلى مكة، يعني كان ضميره يؤنبه تأنيبا شديدا على الجرائم مجازر التي ارتكبها، عاش بقية حياته في عذاب شديد، فتنسك وتدين وذهب إلى مكة والحج وتعلق بأستار الكعبة وجعل ينادي اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل. وقيل إن محمد بن حنفية، محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عن أبيه، سمعه فقال له يا شيخ قنوطك شر من ذنبك. وقيل بل الذي سمعه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقال له لو كنت الجحاف ما زدت على هذا، قال فأنا الجحاف. نشوف يعني انتشار وشدة الفعل والجرائم التي ارتكبها، الناس كلها تعرفه. فلما قال له لو كنت الجحاف ما قلتها، قال له أنا الجحاف، يعني ما في أعظم منه في ذلك الوقت في 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 الجريمة التي ارتكبها في حق بني تغلب. وقد يقول قال أيها الأخوة ما هذه الجريمة أو المجزرة التي ظن من ارتكبها أن ذنبها بلغ من العظم درجة لن يغفرها الله له. يقول أبو عبيدة معمر المثنى التيمي في كتابه النقائد بأن الجحاف، انتبهوا لهذا الرقم وهذا الكلام، بأن الجحاف قتل بني تغلب قرابة 23,000. نحن قد عرفنا أنهم بقروا بطون الحوامل عن الأجنة، وهذا يدل على أنهم قتلوا الرجال والنساء والأطفال، ومع ذلك أظن أن في الأمر مبالغة، بل ومبالغة كبيرة، ولكن هذا لا يمنع أن المقتلة يوم البشر في بني تغلب كانت عظيمة. نعم، بعد معركة مرج راهط التي تكلمنا عنها التي جرت في أواخر سنة 64 في عهد مروان بن الحكم خليفة الأموي الرابع، والتي هزم بها كما قلنا جيش مروان بن الحكم جيش الضحاك بن قيس الفهري، والتي نتج عنها أيضا مقتل الضحاك وفرار زفر ابن الحارث الكلابي إلى قرقيسيا، ووجوده في قرقيسيا شكل تهديدا على سلطة الدولة الأموية. عزم عبد الملك بن مروان بعد وفاة أبيه مروان بن الحكم على التخلص من مناوئه، وكان من ضمنهم بالطبع زفر بن الحارث الكلابي. لماذا؟ لما يشكله من تهديد حقيقي، كونه من المؤيدين لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عزم عبد الملك بن مروان خليفة الأموي الخامس على التخلص من زفر بن مناوئه، وأراد أن يبتدئ بزفر. وكان أبان بن عقبة بن أبي معيط الأموي واليا على حمص، فأمره عبد الملك بأن يسير ليقاتل زفر بن حارث، فسار بجيشه ولكن قائد عبد الملك على المقدمة، جيش المقدمة، قائد المقدمة، مقدمة الجيش، وهو عبد الله بن زميت الطائي، تقدم دون أن ينتظر توافد باقي الكتائب وهاجم زفر، فألحق زفر بن الحارث بالمقدمة هزيمة قاسية، قتل منهم قرابة 300. ثم لما تكامل وصول الجيش هزموا زفر وقتلوا ولده وكيع بن زفر. ثم أن عبد الملك في أثناء حملته على مصعب بن زبير، الحملة الكبيرة على مصعب بن زبير هي الأساسية، قال لابد أني يعني أنهي موضوع أو أمر زفر بن الحارث الكلابي، فمر بجيشه الكبير على قرقيسيا وحاصره وقصفها بالمنجنيق. قال لهم زفر، زفر شجاع وقائد كبير، وقال لهم ولم القصف بالمنجنيق، نخرج إليكم ونقاتل، لا تقصفوا المدينة تدمرون، نخرج لكم، خذوها، هزمتمونا تأخذوها، نخرج إليكم ونقاتل. وأرسل زفر إلى ابنه الهذيل، ابن زفر الهذيل هذا شجاع جدا، قال له اخرج إليهم وقاتل ولا ترجع حتى تضرب فسطاط عبد الملك، ولئن رجعت دون أن تطأ أطناب فسطاطه لأقتلنك. شوف كيف المهمة هذه، كيف كلفه بهذه المهمة الرهيبة. فخرج الهذيل بالفرسان وهزم من كان أمامه وطاردهم حتى وصل إلى الفسطاط، فسطاط الخليفة عبد الملك بن مروان، ووطأوا الأطناب وقطعوا بعضها، يعني أثبتوا أنهم وصلنا الفسطاط ووطعناه وقطعنا بعض أطناب، يعني وصلنا لك وما قتلنا. ثم عادوا، ولما عادوا قبل زفر رأس ابنه الهذيل وقال له لا يزال عبد الملك يحبك بعدها أبدا، هذا فعل طيب، ما قتل الخليفة وصل، احنا نستطيع أن نصل إليك ولكن يعني لمكانتك عندنا ما نقتلك. وقاتل زفر، قاتل قتال كبير، قاتل قتالا كبيرا شديدا، ورجاله طبعا من البواسل قاتلوا ببسالة فائقة، جعلت عبد الملك يقرر أن يصالحه، فطلب من أخيه محمد بن مروان أن يسعى في الصلح، ووافق زفر شريطة أن لا يبايع لعبد الملك إلا بعد وفاة ابن الزبير، لأن في عنقه بيعة ابن الزبير ما يستطيع. طبعا زفر لا ينقض هذه البيعة، رجل فحل ما هو بسيط. ولما تم الصلح ورأى عبد الملك قلة من كان يقاتل مع زفر، قال لو كنت أعلم قلة من معه لواصلت الحصار حتى ينزل على حكمي. هذه الكلمة، هذه ما قال عبد الملك، بلغت زفر فقال إن شئت رجعنا، ورجعت. فقال شجاع، والله شجاع، وعبد الملك ذكي، ملك كبير، حاكم، خليفة. قال له عبد الملك بل نفي لك يا أبا الهذيل. وتزوج مسلمة بن عبد الملك من الرباب بن زفر، يعني بعد هذه الحروب طبعا دائما النسب والمصاهرة حقيقة ترقق القلوب، خاصة عند العرب، العرب من الشعوب يعني من الشعوب ذوي العاطفة الشديدة، كلمة توديهم وكلمة تجيبهم الله يهديهم. نعم، لم يكن لعبد الملك طبعا بعد ذلك مروان لم يكن له هم إلا يعني العراق، مواجهة عبد الله بن الزبير. وكيف تبدأ بعبد الله بن الزبير إذا ما بدأت بالعراق؟ عبد الملك دانت له الشام كاملة بعد أن أخذ قرقيسيا، ما كان له هم إلا الآن الخصم الأكبر والقوي جدا عبد الله بن الزبير، كيف تبدأ معه؟ تضربه بالعراق، إذا بدأت بالعراق تستطيع بعد ذلك أن تزحف عليه بالحجاز. فأراد أن يبتدئ بقص جناحه الأيمن، جناحه الأيمن العراق حيث مصعب بن الزبير. ولما عزم على ذلك استشار الناس، وكان من ضمن الذين أدلوا برأيهم عم يحيى بن الحكم أبي العاص. وعبد الملك يقول عن عمه يحيى من أراد صواب الرأي فليخالف يحيى. وكان رأي عمه يحيى بن الحكم بن أبي العاص، قال له تكتفي بالشام واترك العراق وابن الزبير. وقال أيضا بعض من استشارهم بأن السنة مجدبة، قحط ما في يعني أمطار ولا مرعى طيب، وإنك غزوت سنتين ولم تظفر، فأقم عامك هذا. ماذا كان رد عبد الملك؟ قال: الشام بلد قليل المال ولا آمن نفاده، وقد كتب إلي كثير من أشراف العراق يدعونني إليه. أخوه محمد بن مروان كان له أيضا رأي، قال له: الرأي أن تطلب حقك وتسير إلى العراق، فإني أرجو الله أن ينصرك. وأشار عليه أيضا، أشار عليه غيرهم بأن يقيم في الشام ويبعث إلى العراق واحدا من أهل بيته ويمده بالجنود وهو يقيم في الشام. حتى يعني ماذا قال عبد الملك بن مروان؟ عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الخامس، هذا السياسي الداهية والرجل الشجاع الذي أعاد الدولة الأموية هيبتها بعدما كادت أن تزول. وبسبب ذلك بعض المؤرخين يقسمون الدولة الأموية إلى سفيانية نسبة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي الجليل، ومروانية نسبة إلى عبد الملك بن مروان. سفيانية تولاها معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد، ومعاوية بن يزيد والمروانية تولاها عبد الملك ومن جاء بعده من الخلفاء. ماذا قال عبد الملك بن مروان لما سمع آراءهم؟ قال: لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي، ولعلي أبعث من له شجاعة ولا رأي له، وإني بصير بالحرب شجاع بالسيف إن احتجت إليه، ومصعب شجاع من بيت شجاعة ولكنه لا علم له بالحرب، يحب الخفض ومعه من يخالفه ومعي من ينصح لي. الخفض هو الدعاء والراحة ولين العيش كما يقول ابن منظور في معجمه المعروف بلسان العرب. جاء في كتب الأدب قصة طريفة، ذكروا في كتب الأدب قصة طريفة ذكرت كما علمونا في المدرسة في المدارس تلك الأيام السالفة لما كان التدريس تدريس وليس كأيامنا هذه. جاء في كتب الأدب والتاريخ أن هذا الملك الأموي القرشي لما أراد أن يسير إلى العراق ودع زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية، فبكت وبكى جواريها لبكائها، فقال عبد الملك: قاتل الله كثير عز حين يقول: إذا ما أراد الغزو لم يثن همه حصان عليها عقد در يزينها، نهته فلما لم تر النهي عاقه بكت وبكى مما عناها قطينها. وقطين طبعا الخدم. كثير كما تعرفون هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عويمر الخزاعي. كثير بن عبد الرحمن بن أسود بن عويمر الخزاعي من قبيلة خزاعة، وعزة التي عشقها وتغزل بها هي عزة بن جميل بن حفص الغفارية، وغفار من بني ضمرة بن بكر بن عبد منات بن كنانة كما ذكرنا لكم قبل ذلك. عبد الملك سار في سنة 71 من الهجرة على رأس جيش عظيم، وحدث في تلك الأثناء أن غضب مصعب على جماعة من رؤوس أهل البصرة بسبب إجارتهم لخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وليس أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس. خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، وكان خالد بن عبد الله قبل أن يلتحق بعبد الملك بن مروان كان من رجال مصعب، ولما أراد مصعب أن يسير لقتال المختار بن أبي عبيد الثقفي المختار الكذاب لم يثق بولاء خالد بن عبد الله وأخيه أمية، فطردهما من العراق. فذهب خالد إلى عبد الملك في الشام، وفي أثناء مسير عبد الملك بن مروان بقواته لقتال مصعب بن الزبير في سنة 71 كان خالد معه، ولم يكن مصعب بن الزبير في البصرة، فقال خالد بن عبد الله لعبد الملك: أرسلني إلى البصرة وزودني بقوة فلعلي آخذ لك البصرة. فلما ذهب إلى البصرة نزل على عمرو بن أصمع الباهلي، فأرسل ابن أصمع إلى عباد بن حسين التميمي رئيس شرطة مصعب، وكان عمر بن عبيد الله بن معمر نائب مصعب على البصرة، وقال له بأني هذا ابن أصمع عمرو بن أصمع الباهلي أرسل إلى عباد بن حسين التميمي وقال له بأني قد أجرت خالد بن عبد الله، وكان يأمل أن ينضم إليهم عباد بن حسين، ولكن عباد صاحب الشرطة هذا عباد بن حصين التميمي لما سمع بذلك قال الرسول بأني سوف آتيه بالخيل، بمعنى أنه سوف يأتيه ويقبض عليه. عمرو بن أصمع الباهلي لما سمع بذلك قال لخالد بن عبد الله إن عبادا سوف يأتينا وأنا لا أستطيع أن أمنعك، ما أستطيع أن أجيرك، فعليك بمالك بن مسمع بن شهاب الجحدري البكري سيد ربيعة بن نزار في البصرة. فركب فرسه وذهب إلى مالك بن مسمع، فلما جاءه قال له أجرني، فأجاره. وأرسل مالك بن مسمع إلى بكر بن وائل وحلفائهم الأزد، فتوافدت عليه الجموع لتحمي خالد بن عبد الله، صكوا عليه جولة، كيف تحمي؟ ما تحمي هكذا، هذه دولة لازم تنادي القبائل. فنادى قبائل بكر بن وائل وحلفائهم الأزد فأتوا عليه وأحاطوا به، عرفت؟ ولما أتى عباد بن الحصين التميمي وهو قائد الشرطة أتى بالخيل، وإذا الجموع تحيط بمالك بن مسمع، فتوقف ولم يدر بينهما قتال. وفي الغد ذهب خالد بن عبد الله إلى جفرة نافع بن الحارث ومعه جماعة بني تميم، والجفرة مكان في البصرة، وجرت هناك معركة تعرف بيوم جفرة، واستمر القتال والمناوشات لمدة 24 يوما، وأصيبت عين مالك بن مسمع. ثم إن القوم اصطلحوا شريطة أن يخرج خالد بن عبد الله من البصرة، هذا الشرط. بعد القتال قالوا يعني يتم الصلح لكن هذا يخرج من البصرة. لما وصل مصعب ابن الزبير نكل بالكثير من السادات، بمن في ذلك مالك بن مسمع. هذا أمر أيها الأخوة في غاية الحماقة وعدم التدبير وقلة السياسة من رجل مقدم على حرب، رجل مثل عبد الملك بن مروان يواجهك وتصنع أنت بقادة جيشك مثل هذا، لا شك أنك انتهى الحماقة. وانتهز عبد الملك الفرصة فقام بالكتابة إلى من ولاءهم معه من أهل العراق في البصرة والكوفة، ووعدهم ومناهم بكل خير. ولما وصلت أنباء مسير مصعب بن الزبير لقتال عبد الملك بن مروان إلى عبد الله بن خازم السلمي أمير عبد الله بن الزبير على خراسان، قال أمعه عمر بن عبيد الله بن معمر؟ قالوا لا، استعمله على فارس. قال أمعه المهلب بن أبي صفرة؟ قالوا لا، إنه يقاتل الخوارج. كان المهلب يقاتل الخوارج في سولاف كما قلنا. قال أمعه عباد بن الحصين؟ قالوا استخلفه على البصرة. قال عبد الله بن خازم وأنا بخراسان. فقال خذيني فجريني جعار وأبشري بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناصر، يعني بذلك أنه لا شك في أنه سيهزم ويقتل. سار عبد الملك بن مروان بجيش كبير من أهل الشام والجزيرة ومصر، كل له يسمع ويطيع، وخرج إليه مصعب بأهل العراق قلوبهم لم تكن معه، وهم يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، فقد عزموا على الغدر. والتقى الجيشان بمكان اسمه دير الجاثليق بمنطقة اسمها مسكن من أرض السواد بالعراق على شاطئ دجلة الغربي، ودارت معركة دير الجاثليق الكبيرة، قتل بها إبراهيم بن الأشتر النخعي وكان يقاتل مع مصعب بن الزبير. وعرف عبد الملك أن وضع مصعب في غاية الحرج، فأرسل أخاه محمد بن مروان إلى مصعب وقال له إن ابن عمك يعطيك الأمان. محمد بن مروان ذهب بأمر من الخليفة عبد الملك بن مروان إلى مصعب وقال له إن ابن عمك يعطيك الأمان، فقال مصعب إن مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبا. مصعب شجاع وأخوه الزبير شجاع، وأبوه الزبير بن عوام رضي الله عنه من أبطال المسلمين. مصعب ما يعني هذا رجل ليس بالبصير. رفض الأمان. لما رفض مصعب الأمان نادى محمد بن مروان بعيسى بن مصعب وقال له يا ابن أخي لا تقتل نفسك، لك الأمان. فقال له مصعب قد آمنك عمك فامضي إليه. فقال الفتى القرشي الباسل عيسى بن مصعب بن الزبير ابن العوام، عيسى شجاع وهو مصعب بن فرسان الإسلام، وعمه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بطل من الأبطال، وجده الزبير صحابي الجليل رضي الله عنه الفارس الذي لا يشق له غبار، ما ماذا قال عيسى بن مصعب لمحمد بن مروان لما عرض عليه الأمان ولما دعاه أبيه أي يقبل الأمان؟ قال له: لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك للقتل. نعم، هؤلاء هم قريش سادة الأرض أيها الأخوة. ثم بعد ذلك مصعب وابنه عيسى قاتل ببسالة حتى قتل. مصعب أثخنته الجراح، فشد عليه زائدة بن قدامة بن مسعود الثقفي بن عم المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي، وقال: يا لثارات المختار، وقتله. نعم، قتل مصعب على نهر الدجيل، قتل مصعب على نهر الدجيل عند دير الجاثليق، وأمر عبد الملك بن مروان بدفن مصعب وابنه عيسى فدفن هناك. أما رأس مصعب فإنهم أرسلوه إلى الكوفة ثم إلى دمشق ثم في مدن الشام طافوا به. ثم إن عاتكة بنت يزيد بن معاوية زوجة عبد الملك أخذت الرأس فغسلته ودفنته وقالت: أما رضيتم بما صنعتم حتى تطوفوا به في المدن؟ هذا بغي. نعم، لما قتل مصعب قال عبد الملك بن مروان: واروح، فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة، فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة، ولكن هذا الملك عقيم. عبد الملك يقول كلمة طيبة، قال: واروح، فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينه قديمة، ولكن هذا الملك عقيم. نعم، قتل مصعب بن الزبير في جماد الآخرة من سنة 71 من الهجرة. وبعد مقتل مصعب بايع أهل العراق عبد الملك بن مروان، ثم نصب عليهم عبد الملك أخاه بشر بن مروان، وكان قد نصب عليهم في البداية على الكوفة ولمدة 40 يوما قطن بن عبد الله الحارثي، ولكنه عزله ونصب بشرا، ثم نصب عبد الملك كذلك خالد بن عبد الله ابن خالد بن أسيد الأموي على البصرة، وعاد عبد الملك إلى الشام. نعم، في كتابه الكامل في التاريخ قال ابن الأثير: قال عبد الملك لجلسائه يوما: من أشد الناس؟ من أشد الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين. هذه داحة وين ما تلقاها على طيلة تاريخ، من صار التاريخ، من أنت يا فلان وأنت أنت يا أمير المؤمنين؟ قال لهم: قولوا غير ذلك. قالوا: عمير بن الحباب. قال: قبح الله عميرا. قالوا: فشبيب، صدوم بذلك شبيب بن يزيد، سوف نتكلم عن أخباره بعد ذلك، أخبارها كثيرة. قالوا: فشبيب، صدوم طبعا شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس الشيباني الخارجي. قال: لا. قالوا له: فمن؟ قال: مصعب بن الزبير، عنده عقيلة قريش سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة، وهو أكثر الناس مالا، أعطيته الأمان وولاية العراق، وعلم أني سأفي له للمودة التي كانت بيننا، فحمي أنفا وأبى وقاتل حتى قتل. نعم، هذا كلام صحيح. دائما عاد يقولون يعني الحق في أعدائهم، هذا شأن العظماء وشأن الكبار، كبير لا يعني ينتقص من قيمة خصومه وأعدائه. بعد مقتل مصعب بن الزبير أرسل عبد الملك بن مروان إلى عبد الله بن خازم السلمي في خراسان يدعوه إلى بيعته ويطعمه خراسان 7 سنين كما يقول المؤرخون، يعني لا يسأله عن خراجها. وقد يقول قائل: هذا منتهى العبث بأموال المسلمين. في الحقيقة الأمر خلاف ذلك، فهذه من سياسة عبد الملك ودهائه، فما يساوي خراج خراسان ولو 7 سنين قياسا بحقن دماء المسلمين، خاصة وإن ابن خازم من عتاة الرجال ودهاته ومن زعماء القيسية بل ومضر. وكان عبد الله بن خازم في ذلك الوقت منشغلا بقتال بحير بن ورقاء التميم، منشغلا بقتاله. وكان عبد الملك قد أرسل كتابه مع سورة بن أشيم النميري، فقال ابن خازم للنميري: لولا أن أضرب بين بني سليم وبني عامر لقتلتك، ولكن كل هذا الكتاب شديد ابن خازم وحش، فأكلها المرسالة. وقيل بل كان الرسول الذي أرسله على الملك هو سنان بن مكمل الغنوي، سنان بن مكمل الغنوي، وهو رسول عبد الملك إلى ابن خازم، وقال له: إنما بعثك لأنك من غني وقد علم أني لا أقتل رجلا من قيس ولكن كل الكتاب، فأكله الغنوي. والله الجبابرة حكام الإمام سهلي. كتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح التميم نائب عبد الله بن خازم على مر يعهد إليه بخراسان إن هو انقلب على عبد الله بن خازم. ومعنى الانقلاب على ابن خازم أن يخلع عبد الله بن الزبير ويبايع لعبد الملك، ففعل وأخذ البيعة من أهل مر لعبد الملك بن مروان. فلما بلغ عبد الله بن خازم ما فعل بكير بن مشاح أسقط في يده، وخاف أن يهاجمه بكير ويقع بذلك بين بكير وبحيرة وكلاهما من بني تميم، فقرر أن يذهب إلى ترمذ إلى حيث ابن موسى بن عبد الله بن خازم. وموسى بن عبد الله في مثل شجاعة أبيه وقوة شخصيته، ولكي يسير إلى ترمذ لابد له من المرور بمر. ولما تحرك تبعه بحير بن ورقاء التميمي وأدركه عند قرية تبعد عن مر بثمانية فراسخ، يعني مسيرة يوم أو بمقاييسنا الحالية 38 كيلو مترا. نعم. ودار القتال شديدا بين الطرفين، ثم إن بحير بن ورقاء التميمي ومعه اثنان من رساقه وهما عمار بن عبد العزيز الجشمي ووكيع بن عميرة القريعي التميمي أحاطوا بعبد الله بن خازم وطعنوه بالرماح ثلاثة عليه، فلما سقط برك وكيع على صدره وحاول ابن خازم النهوض ولكنه لم يقدر، وقال له وكيع: يا لثارات دويلة. ودويلة أخ لوكيع لأمه، أخ من أمه. يقول وكيع، هذا يروي هو الذي قتله، يقول هو الراوي، يقول: فتنخم في وجهي وقال: لعنك الله، تقتل كبش مضر بأخيك، علج لا يساوي كفا من نوى. يقول وكيع بن عميرة: فما رأيت أحدا أكثر ريقا منه على تلك الحال عند الموت. وتمكن وكيع بن عميرة القريعي التميمي من قتل عبد الله بن خازم، لأنه أيها الأخوة لماذا قال هذا: ما رأيت أحدا أكثر ريقا منه على تلك الحال عند الموت؟ لأنه في مثل هذه المواقف الصعبة ينشف الريق، ولكن هؤلاء الأبطال القساة تعودوا على هذه المواقف الصعبة والحياة الشاقة. نعم. فما كانوا يهابون حتى والسيوف على نحورهم. كان مقتل عبد الله بن خازم السلمي في سنة 72، وفي قول آخر إن مقتله كان بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، يعني في السنة التالية. نصب عبد الملك بن مروان بكير بن مشاح أميرا على خراسان، وبقى أميرا عليها إلى سنة 74، ثم عزله عبد الملك بن مروان بعد ذلك، وذلك بسبب العصبية التي اشتعلت بين بني تميم. وكان بكير بن مشاح قد أخرج بحير بن ورقاء الصريمي التميمي من سجنه، وكان قد سجنه، وبعد مقتل عبيد الله بن خازم السلمي بنو تميم انقسموا إلى قسمين، أحدهما مع بكير والآخر مع بحير. فقال الناس لعبد الملك: لا يصلح لهذا الأمر إلا رجل من قريش. فعزل عبد الملك بن مروان بكير بن وشاح، وكان واليا على خراسان منذ مقتل ابن خازم في سنة 73، وأرسل إليهم أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، أرسله أميرا عليه. لما وصل أمية بن عبد الله عرض على بكير بن مشاح أن يكون صاحب الشرطة فأبى، قال له: تكون صاحب الشرطة؟ فأبى. فعين في هذا المنصب بحير بن ورقاء الصريمي، ثم ولى أمية بن عبد الله بكير بن مشاح على طخارستان، وأمره أن يستعد لغزو بلاد ما وراء النهر. فتجهز بكير لذلك، وأنفق الكثير من الأموال لتجهيز جيش الغزو، ولكن بحير بن ورقاء خوف أمية بن عبد الله بن خالد من إرسال بكير بحجة أنه إذا عبر النهر فإنه قد يقوم بالعصر ويخلع الخليفة. فأرسل أمية بن عبد الله إلى بكير يأمره بالبقاء وتأجيل ما أمره به على أن يخرج معه في الجيش الذي سيقوده عبد الله بن أمية فيما بعد. وبالفعل تجهز أمية بن عبد الله للغزو، وسار معه بكير بن مشاح، وترك الأمير ابنه زياد بن أمية بن عبد الله نائبا عنه على خراسان في غيابه، ولكن بحير بن ورقاء لم يكف عن تأليب الأمير عليه، فطلب أمية بن عبد الله من بكير بن مشاح أن يعود إلى مرو عاصمة خراسان بحجة أن ابنه زياد بن أمية غلاما حدثا لا يستطيع أن يضبط أمور المدينة عاصمة خراسان. وقال له أمية بأني وليتك أمورها، فعبر بكير ومن معه من الفرسان النهر وعادوا إلى خراسان، وسار أمية بجيش الغزو إلى برخار. نعم، هناك يعني رؤوس بني تميم ممن كانوا مع بكير بن وشاح زينوا لبكير الثورة والعصيان، فسار إلى مر وألقى القبض على زياد بن أمية وحبسه، وخلع أمية بن عبد الله. فلما بلغت هذه الأنباء أمية بن عبد الله عاد من فوره إلى مرو لقتال بكير بن وشاح، ودارت بينهم عدة مواجهات، ثم خشي بكير أن يتخلى عنه الناس وكان متحصنا في المدينة، فطلب الصلح من أمية فأعطاه الأمان وصالح. ودخل أمية بن عبد الله مرو وكتب إلى عبد الملك بن مروان بما حدث، وعزل أمية بن عبد الله بحير بن ورقاء التميمي عن الشرطة، وعين في مكانه عطاء بن السائب الليثي الكناني، يعني الليثي الكناني، وأكرم أمية بن عبد الله بكير بن وشاح. وكان أمية شديدا في تحصيل الخراج من الناس، وكان بكير جالسا في المجلس مجلسه، مجلس بكير يعني بعيد عن أمية، ومعه جماعة من بني تميم، فدار بينهم حديث عن شدة أمية بن عبد الله في تحصيل الخراج. فنقل بحير بن ورقاء ما دار في المسجد، كان جالسا في مجلسه في المسجد، فنقل ما دار في المسجد إلى أمية، وقال له بأن بكير يحرض الناس على خلعك. فلم يلتفت إليه أمية، ولكنه أحضر له شهودا من بني تميم عصبية قبلية فشهدوا على ذلك. فقرر أمية بن عبد الله أن يقتل بكير بن وشاح، خاصة جاءه وحذره من الفتنة أن يؤلب الناس، وحضر الشهود، شهود الذين جاءوا من بني تميم. هذا طبعا ألب الأمير الوالي، بني عمه شهدوا ضده، لكنه لما أحضر الشهود من بني تميم وشهدوا على ما قال، قرر أمية بن عبد الله أن يقتل بكير بن وشاح وابني أخيه وهما بدل وشمردل، بدل وشمردل. فتولى قتله بحير بن ورقاء الصليمي، وكان ذلك في سنة 77. بكير بن وشاح من الأبناء كما سبق وذكرنا لكم في أنساب بني تميم، بكير بن وشاح من الأبناء، والأبناء من بني سعد بن زيد منات بن تميم، والأبناء هم أولاد سعد بن زيد منات بن تميم. إذن هم أولاد سعد بن زيد منات بن تميم إلا بنو كعب وبنو عمرو بن سعد بن زيد منات. سعد بن زيد منات له غير كعب وعمر الحارث وعوافة وجشم وعبد شمس ومالك وعوف، هؤلاء الخمسة هم الأبناء في بني سعد بن زيد منات بن تميم. بحير بن ورقاء الصريمي من بني سعد، ولكنه من بني صريم بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد منات، وهم ليسوا من الأبناء. ولذلك لما قتل بحير بن ورقاء بكير بن وشاح قال رجل من الأبناء من بني عوف بن سعد اسمه عثمان بن رجاء بن جابر، قال قصيدة يحرض فيها على الأخذ بالثأر، قال لعمري لقد أغضيت عينا على القذى وبت بطينا من رحيق مروق، وخليت ثأرا طل واخترت نومة، ومن شرب الصهباء بالوتر يسبق، فلو كنت من عوف بن سعد ذؤابة تركت بحيرا في دم مترقرق، فقل لبحير نم ولا تخش ثائرا بعوف، فعوف أهل شاة حبلق، دع الضأن يوما قد سبقتم بوتركم وصرتم حديثا بين غرب ومشرق وهب، فلو أمسى بكير كعهده صحيحا لغاداهم بجأواء فيلق. إذن إنها العصبية القبلية، ولا بد من الثأر لبكير، وإلا سوف يعيرون بعدم أخذهم بثأرهم. فلما بلغت بحير قصائد الأبناء المحرضة على الثأر لبكير قال: توعدني الأبناء جهلا كأنما يرون فنائي مقفرا من بني كعب، رفعت له كفي بحد مهند، حسام كلون الملح ذي رونق عضبي. توعدني الأبناء جهلا كأنما يرون فنائي مقفرا من بني كعب، رفعت له كفي بحد مهند، حسام كلون الملح ذي رونق عضبي. نحن نريد أيها الأخوة أن نتوقف هنا. تريد القصيدة الأولى؟ قال هل نعم، لأن قصيدة عثمان بن رجاء بن جابر من الأبناء بني عوف بن سعد. نعم، يقول: لعمري لقد أغضيت عينا على القذى، وبت بطينا من رحيق مروق، وخليت ثأرا طلا، واخترت نومة، ومن شرب الصهباء بالوتر يسبق. فلو كنت من عوف بن سعد ذؤابة تركت بحيرا في دم مترقرق، فقل لبحير نم ولا تخش ثائرا بعوف، فعوف أهل شاة حبلق. دع الضأن يوما قد سبقتم بوتركم، وصرتم حديثا بين غرب ومشرق، وهبوا فلو أمسى بكير كعهده صحيحا لغاداهم بجأواء فيلق. جزاكم الله خير أيها الأخوة على صبركم وعلى حسن استماعكم، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في اللقاء القادم، اللقاء 11. جزاكم الله خير.
وقريبا الجزء الثاني من التاريخ السياسي للدولة الأموية، وترقبوا الجوانب السياسية لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي الختام نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا العمل كل من سمع. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة صوت الأمة للإنتاج والتوزيع بحفر الباطن، المملكة العربية السعودية. إدارة الإنتاج والتوزيع جدة، هاتف وناسوخ 022-83-2014، جوال 050-43-00-215. تم الإخراج والمونتاج باستوديو صوت الأمة بحفر الباطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.